بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بإذن الله إن شاء الله نواصل مدة ساعة من الآن ما يتعلق بكتاب إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. وتوقفنا عند القاعدة الثالثة، وهي قاعدة بيع التغرير والخداع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة بيع التغرير والخداع. وهذا محرم على المخادع بالكتاب والسنة والإجماع، وفي الحديث الصحيح: من غشنا ليس منا. فهذا عام في الغش في المعاملات كلها، من التجارة والإجارة والمشاركة وكل شيء، فإنه يجب في المعاملات الصدق والبيان، ويحرم فيها الغش والتدليس والكتمان. والغش إما يظهر أن المبيع على صفة حسنة وهو خال منها، وهو الذي يسمونه بخيار التدليس، كتعرية اللبن في الضرع وتسويد شعر العجوز وجمع ماء الرحى وإرساله وقت عرضها للبيع. ومن هذا أن يريه بعض المبيع وهو أحسن ما يكون في المبيع، ويوهم أن الباقي مثل الذي رأى، كأن يزين وجه الصبرة وينقيها، أو يبيعه بالأنموذج ويريه أحسن مما باعه. والضابط لهذا النوع ما قالوا أن يدلس المبيع بما يزيد به الثمن.
وإما التدليس هو إظهار محاسن الشيء، إظهار ما يظن أنه من محاسن الشيء وليس هو من محاسنه. أما إظهار محاسن الشيء فهو حق، ولذلك بعض الناس إذا أراد أن يبيع سيارة يذهب بها إلى التلميع ونحو ذلك، هذا إظهار محاسن هذه السيارة، ما ليس تدليسا. لكن أن يخدع الناس بوضع شيء من الزيوت يمنع آثار الدخان، أو يأتي إلى عداد السيارة وينقص من يعني السير فيه أو نحو ذلك، هذا الذي هو تدليس. التدليس غش، وكذا التغرير يغره بأن يعني يخدعه بشيء في السلعة وليس منها. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على طعام فأدخل يده فيه فوجد آخره مبتلا بالماء، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: هل جعلته أعلى حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فهو أظهر أن هذا الطعام ناشف وهو مبتل في داخله. فكذا كل من غطى العيوب بأشياء قد تزول بعد شرائها فهو يدخل في الخداع. التحريم، تحريم التدليس والخداع، محرم في كل المعاملات، في التجارة والإجارة والمشاركة، لأنه يجب الصدق ويجب البيان وإظهار ما يعرفه من العيوب، ويحرم الغش والتدليس والكتمان. والغش يشمل إما أن يظهر أن المبيع على صفة حسنة وهو ليس بتلك الصفة، مثل خيار التدليس كتصرية اللبن في الضرع، يعني حبس اللبن في الضرع حتى يكبر الضرع، فالذي يرى هذا الضرع يظن أن هذه الدابة حلوب، مجرد أنها تحلب به، وهو قد صر هذا الضرع 3 أيام أو 4 حتى نما وكبر. وقديما كانت تباع الجواري، فبعض كبيرات السن قد تباع ليس كالجارية الصغيرة، يسودون رأسها من الشيب حتى تظهر كأنها صغيرة، جمع ماء الرحى وإرساله وقت عرضه للبيع، وكأنه هذا ماءه الذي يعني الرحى هو مادة الطحن، فهذا فيه تجويد لهذا الرحى، وهذا شامل في كل ما يظهر شيء وهو في الحقيقة ليس كذلك، كمن يصب في مكينة السيارة بعض المواد التي لا تخرج عيوبها أو تمنع يعني إظهار العيوب مدة معينة وهكذا. من هذا أيضا التدريس أن يريه بعض المبيع وهو أحسن ما يكون في البيع، فيظهر له التمر ويجعله فوق الصندوق تمر رائع جميل جدا، وأسفل الصندوق يكون دون ذلك. أن يأتي بنموذج يقول هذه بضاعتي وفق هذا النموذج، ويريه أحسن النماذج فيقول كل البضاعة مثل ذلك والواقع أنها ليست كذلك. قال الضابط في هذا النوع في الخداع والتغرير أن يدلس المبيع، أن يدلس المبيع بما يزيد به الثمن، فكل ما دلس المبيع بما يزيد به الثمن فهو خداع وتغرير، تسبب في زيادة الثمن، أو يكون عيب يكتم ولا يبين ولا يظهر، أيضا هذا يدخل في التغرير. أو من صور الخداع والتغرير النجش، أو إخباره بأن السلعة قد سيمت بكذا أو أعطي فيها كذا وهو كاذب، أو تلقي الركبان ليشتري منهم بسعر رخيص ويكسر سلعهم، أو يتلقاهم فيبيع عليهم بسعر أكثر من سعر السوق، أو يخدع من لا يحسن البيع والشراء والمماكسة أو نحو ذلك، كل هذا داخل في التغرير والغش. وهذه بعض الصور جاءت فيها أحاديث نهى عن تلقي الجلب، نهى عن تلقي الركبان، وإذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خديعة، كل هذه جاءت النصوص بإثبات منع الغش والتغرير والخداع والخلابة، مما يدل على أن التغرير والغش في البيوع من المحرمات، بل يثبت خيار التدريس والعيب لمن خدع ولمن غر، فيثبت له الخيار بين الرد أو الإمساك مع أخذ أرش النقص. فالغار في هذه الأشياء آثم، والمخدوع له الخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد وأخذ ما دفع، إن شاء أمسك وإن شاء رد وأخذ ما دفع. أما الأرش، ما هو الأرش؟ الأرش هو فرق ما بين السلعة صحيحة ومعيبة، فلو كانت السيارة صحيحة ب10,000 ومعيبة ب8,000 كم الأرش؟ 2,000 ريال. 2,000 ريال. قال في هذه المسافة إن كان قد تعذر الرد فإنه يجب للمخدوع الأرش، إن لم يتعذر الرد فالمشهور في المذهب أن المغرور مخير، إن شاء أمسك بالأرش وقبل بالعيب، وإن شاء رد السلعة واسترجع ماله. وفي الغبن والتدليس لا أرش مع الإمساك، لأن إمساكه رضا بذلك، فهو مخير إما بالإمساك أو الرد. قال والصحيح أن الأرش معاوضة جديدة تتوقف على رضا المتعاقدين إن اتفقا عليها فذاك، وإن لم يختارها الغار بل اختار التراجع لم يجبر على الأرش، وهو اختيار شيخ الإسلام الشيخ، وهو الموافق للقاعدة، لأنه لا يلزم الإنسان شيئا لم يلتزمه ولا تسبب في تغريمه. يعني يقول الشيخ أن المذهب يجعل الخيار لصاحب الحق المغرور، إن شاء أمسك في الخديعة أو أخذ الأرش وهو الفرق، وفي خيار التدليس والغبن ليس له إما الرد أو الإمساك. ويقولون وشيخ الإسلام يقول لا، الأرش هذه معاملة تصحيحية، نحن نقول أنت الآن غرفت وخدعت، لك حق الرد ولك حق الإمساك، هذا يلزم به الغار المخادع. إذا أردت الأرش فقل أنا أرد إلا إن أعطيتني المال الفلاني أو الأرش الفلاني، فهي تحتاج إلى رضا المخادع أيضا. لماذا يعني نغرمه الأرش؟ نحن نلزمه بسلعته المعيبة وقد لا يقبل أن يدفع الأرش، يقول أعطني أنا الخيار، نحن ما أعطينا الخيار إلا للمخدوع، الخادع ما جعلنا له خيار. فشيخ الإسلام قال العدل أن تكون هذه معاملة مستقلة للأرش، هو مخير بين الرد أو الإمساك، إن اختار الرد واختار التصحيح وقال له المخادع خذ الفرق وهو الأرش، فهي تحتاج إلى رضا من الطرفين ما يجبر، لأن المذهب نجبره على دفع الأرش بحكم قضائي، تدفع الأرش لأنك ثبت أنك غررت بهذا الرجل. وهذا هو الذي رجحه الشيخ بن سعدي وهو موافق لترجيح شيخ الإسلام. مثال التغرير في المبيع التغرير في العين المؤجرة غبنا وتدليسا وكتم عيب، إلا أن الأصحاب في الإجارة لم يخيروا الأجير بين الأمساك مع الأرش والرد، بل بين الإمساك والرد فقط، ولا فرق بين البابين كما قاله بعض الأصحاب. هو الآن يعني يستدرك على المذهب، يقول إن المذهب في باب البيع في باب التغرير جعلوا له الإمساك مع الأرش أو الرد، وفي باب الإجارة قالوا ما عندك إلا إمساك أو رد، فيقول لا فرق بين البابين، لا فرق بين البابين. وعلى رأي الشيخ أنه الأرش مطلقا هو معاملة جديدة تحتاج إلى رضا، فلا بد أن يرضى المخادع بدفع، وإلا نجعل الخيار فقط في الرد، رد السلعة كما هي. ومما يدخل في هذه القاعدة من غر غيره فأخبره أنه عبد زيد وهو كاذب فاشتراه منه، أو أخبره أن المال ماله فاشتراه، أو أخبره بصفة مقصودة في المبيع لغيره فاغتر واشتراه ووجد الأمر على خلاف ما قال، فإنه يرجع على من غره، يعني على هذا المخادع، كما قاله صاحب الفروع وغيره، وهو الموافق للقاعدة الشرعية. يعني من الصور لو شخص أخبر شخص أنه رقيق لفلان، أو أن هذا المال الذي بين يديه ماله وأنه يبيع بهذا، هذا الجوال له وقال بيعه بألف ريال، فدفع الألف وأعطاه، ثم تبين أنه مخادع ليس له، فإنه يرجع على من غره وخدعه فيطالبه بالألف أو يطالبه بما خسر. وإن كان المتأخرون من الأصحاب لا يرون رجوعه عليه فإنه قول ضعيف جدا مخالف لقول في مواضع، ولهذا قالوا يرجع بالغرم على من تسبب له، ولهذا لو كذب عليه عند ولي أمره فأخذ ماله ودل سارقا أو من يأخذ ماله فهو ضامن. يعني يقول إنه يضمن لو كذب عليه عند ولي الأمر فأخذ ماله، فلو شهد شهادة زور عند قاضي أن فلان كذا وكذا فبسبب شهادته فيرجع عليه بهذا المال، أو أن سارقا دله قال تعال تبي مال، هذا فلان عنده مال في سيارته أو في بيته في درجه في كذا فدل السارق، هنا اجتمع مباشر ومتسبب، الذي باشر السرقة والمتسبب، فهل يطالبهما جميعا أو يطالب المباشر؟ بعض الأصحاب قالوا لا، ما دام فيه واحد مباشر نحن نمسك المباشر، والشيخ ابن سعد يقول له أن يرجع عليه وأنه يضمن فله أن يطالبه، فلربما السارق هلك ماله أو فر ومسك هذا الدال فإنه يرجع عليه، وكذا لو دله على غاصب أدل غاصب عليه فإنه أيضا يضمن. قال والقاعدة أن المباشر والمتسبب كلاهما ضامن، كلاهما ضامن، لكن متى يقدم؟ قال لكن إن اجتمع قدم تضمين المباشر، فإن تعذر تضمينه فعلى المتسبب. يعني نحن نضمن هذا وهذا، لكن إذا اجتمع وأمكن تضمينهم فإننا نقدم المباشر على المتسبب، فإن لم يمكن تقديم المباشر بأن هرب أو ما كان له مال فيحمل الضمان المتسبب. ومن هذا الباب قال رجوع الزوج المغرور بزوجة معيبة، لو أن رجلا قال يا فلان خذ بنت فلان فإنها كذا وكذا وكذا وكذا، فذهب إلى آل فلان وأعطاهم مهرا قدره كذا وكذا، فتبين أنها معيبة أو مجنونة، فإنه يرجع على من غره من ولي، إذا كان الولي الذي غره، وزوجة عاقلة وأجنبي، لو كانت زوجته التي قالت أنا يعني بأعطيها فدلته على، فإنه يرجع عليها، زوجة عاقلة وأجنبي، لو كان رجل أجنبي ليس وليا ولا، أو نفس المرأة لو كانت عاقلة غرته قالت خذني فإني أنا فيني كذا وكذا 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 وأنا وأنا، فأخذها ثم تبين أنها تخدعه فإنه يرجع. ومما يدخل في هذه القاعدة يا أخواني الأيادي المترتبة على يد الغاصب، فإن العين إذا انتقلت من الغاصب إلى من لا يعلم الحال فهذا الثاني مغرور بالاتفاق، يعني صورتها رجل اغتصب بضاعة، غصب بضاعة ثم باعها على من لا يعلم الحال، ثم رجعت هذه البضاعة على لصاحبها لأنه أولى بها أو أقام دعوى على من بيده العين فاستردها، فإن هذا يرجع بالاتفاق على الغاصب أو من تسبب وغره في ذلك. فهو مغرور باتفاق أن قرار الضمان على الغاصب إلا ما دخل على أنه مضمون عليه. طيب لكن هل يملك المطالبة مطالبة من حصل التلف للعين أو منافعها بيده كما هو المشهور والمذهب، أو لا يملك لأنه مغرور كما هو اختيار الشيخ تقي الدين؟ الثاني أصح، يعني هل يملك المالك السلعة مطالبة هذا الذي اشترى من بيده العين أو مطالبة الغاصب؟ فالشيخ الإسلام يرى أنه لا يملك، لأن هذا معذور فلا يطالب، وإنما مباشرة يطالب الغاصب. والمذهب يقولون يملك لأنها بيده، فيرجع على من بيده العين. ومن هذا الباب يقول من باب التضمين: تضمين الكفيل إذا لم يفي بما عليه المكفول، وضمان المعرفة إن قلنا به فإن فيه قولين، والتحقيق أنه لا يلزم إلا بتعريفه ولا بضامن إلا إذا أتى بلفظ يدل على الضمان. يقول: الكفيل في المذهب هو الذي يلتزم بإحضار البدن، والضمان ضم ذمة إلى أخرى في التزام الحق. فمن هذا الباب هل نضمن الكفيل إذا لم يفي بما عليه المكفول؟ من هذا الباب. طبعا هم قالوا عليه إحضار الكفيل، فإن تعذر الإحضار ضمن الحق. وبعض العلماء لا يفرق بين الضمان والكفالة فيقول هي التزام بالحق، فيطلق الكفالة على الضمان والضمان على الكفالة. وضمان المعرفة أو قال أضمن معرفته أنه معروف وأنه موجود وأنه من أهل السوق وأنه، ففيها قولين. والتحقيق يقول الشيخ أنه لا يلزمه الضمان إلا بتعريفه ولا وإلا إلا ولا بضامن إلا إذا أتى بلفظ يدل على الضمان، يعني لا يلزمه إلا ما التزمه، فإن التزم بالتعريف فلا يلزمه إلا التعريف، وإن التزم بالإحضار فلا يلزمه إلا الإحضار، وأما كونه يضمن فلا يضمن إلا إذا أتى بلفظ صريح يدل على الضمان. ومن هذا الباب إطلاق الرهن على عرف في عرف النجديين، وصورة ذلك أن يكون لزيد على عمرو مثلا 1000 درهم قد رهن فيها ملكه، يعني عمرو رهن ملكه لزيد مقابل 1000 درهم، فيريد أن يستدين عمرو من خالد 1000 أو نحوها ليوفي بها زيدا، أو يطلق زيد لخالد رهنه في الملك المذكور رغبة منه في قبض 1000 التي استدانها من خالد، وخالد لا يرغب أن يداين عمرا إلا على هذا الوجه. واضح؟ فهذه مسألة، رجل مدين ولديه رهن في هذا الدين للدائن الأول، فيريد أن يستدين عمرو من ثالث شخص ثالث 1000 ليوفي بها الدائن الأول، أو يطلق زيد لخالد رهنه، فزيد يعطي خالد الجديد الرهن الذي بيده حتى يقبض منه 1000 التي استدانها من خالد التي غريمه اللي هو عمرو، وخالد لا يرغب أن يداين عمرا إلا على هذا الوجه. وقصدهم بذلك أن الرهن متى بان عدم صحته بأن يكون غصبا أو سبق فيه رهن آخر أن يستعيد خالد من زيد الدراهم التي قبضها زيد من عمرو، لأن دينه بهذا الشرط، وهو جار عندهم وفي عرفهم مجرى الضمان. فإذا تبين في الرهن المذكور تبعة رجع خالد على زيد بالدراهم التي قبضها، ولهذا إذا أراد زيد أن يحترز عن هذا الضمان قال: لا أطلق لك الرهن، ولكن أقر أنه ليس لي حق في هذا الرهن فلا يصير ضامنا للرهن. والله تعالى أعلم بالصواب. الصورة يا إخوان أن الدائن الجديد يريد أن يدخل المرتهن الأول فيجعله ضامنا لصحة الرهن، بحيث أنه لو ذهب الرهن أو صار مستحقا أو صار غصبا أن يرجع عليه ويجعله ضامنا لماله الذي أعطاه. واضح؟ فهو يقول أنا هذا غريم عنده كذا، أنا لا أريد أن أتعامل معه، أتعامل معك أنت أيها الدائن، أطلق لي الرهن واضمنه أنه غير مشغول لأحد مثلا أو غير متعلق به غصب. فإن تبين ما يوجب انشغال هذا الرهن بأن يكون مغصوبا أو فإنه يرجع على الدائن الأول بالمطالبة. طبعا هذا كان موجودا في عرف النجديين، عرف النجديين، فكانوا يطلقون الرهون إلى الدائن الجديد من دون مرور بالمدين، فيتحمل الدائن القديم الضمان، يقول أضمن لك إن هالرهن لم يتعلق به حق فأعطني هذا وأنا ضامن هذا الرهن الذي هو كان في يدي. هذه ما يعني بعض المسائل التي تتعلق بالتغرير والخداع ونحو ذلك. القاعدة الرابعة،
القاعدة الرابعة صدور المعاملة عن رضا شرعي من المتعاملين، وهذا الأصل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مقتضى العدل والإنصاف، فدخل في هذا عقود البيع بأنواعه وعقود الإيجارات والمشاركات والتوثيقات والتبرعات وغيرها، وكذلك الفسوخ.
يقول هذا الشرط المعتبر، هذا الشرط في كل المعاملات إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إنما البيع عن تراض، وقد أشار إليه في أول قاعدة في الأصل في أول جوابه أشار إلى هذا وجعله في قاعدة مستقلة، لا بد من الرضا الشرعي بين المتعاملين، وهو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، وهو مقتضى العدل والإنصاف، وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء في كتبهم بالصيغة، الصيغة التي تدل على الرضا بالعقد وطلبه وإرادته. يقول ويعلم هذا الرضا بالقول الصريح، لابد أن يصرح، وكيف يكون التصريح في البيع؟ بالإجابة والقبول، هذا دليل الرضا. وفي الإجارة بأجرتك وقبلت، وهكذا في كل العقود بصيغتها التي تدل عليها العقود، أو ما يدل على ذلك من الأفعال الجارية مجرى الأقوال أو بالكناية مع قرينة دالة على ذلك، يعني مثل بيع المعاطات، يدخل شخص البقالة يأخذ له ماء ثم يعطيه ريال ويمشي ما تكلموا، لكن هذه المعاطات دليل على إرادة شراء هذا المال بثمنه المعروف وهو ريال، وهذا دليل الرضا. أو بالكناية مع قرينة، فلما يقول خذ ويعطيه ريال، هذه خذ تحتمل بعت أو اشتريت، مع دفع المال هذه قرينة فتدل على إرادة الشراء. ولذلك قال الفقهاء قاعدة في جميع أبواب العقود، وينعقد بما دل عليه من قول أو فعل، ينعقد بما دل عليه من قول أو فعل، وهذه القاعدة تدخل في جميع عقود البيع والإجارات والمشاركات والتوثقات والتبرعات وغيرها، وتدخل حتى في الفسوخ الاختيارية التي تكون من الطرفين. قال وكل هذا، هذه مبحث الصيغة في العقود لهذا الشرط، لشرط الرضا الذي ذكره الله ورسوله وهو تحقق الرضا. إنما استثنوا باب عقد النكاح فاعتبروا فيه النطق بالإيجاب والقبول لخطره، لخطر عقد النكاح، فلا بد أن يقول بع زوجتك ويقول قبلت بلفظ صريح واضح يفهم منه التزويج، واشتراط الشهادة فيه وأن يكون من ولي. وقولنا رضا شرعي احتراز ممن لو صدر الرضا من صغير أو سفيه أو غير عاقل فإن رضاه غير معتبر، فالمعتبر في هذا ولي قول وليه ورضاه أو وصيه. ولهذا اشترطوا في التصرفات أن تقع من جائز التصرف، لأن رضا من ليس كذلك من غير بصيرة ولا تمييز تام فصار لاغيا، ولأن وليه ينوب منامه في التصرف والرضا. أما إذا كان جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا فالعبرة برضا نفسه لاستقلاله بأموره كلها. فإذن الرضا يكون من أهله. من هو أهله؟ هو من هو جائز التصرف، وهو العاقل البالغ الرشيد. فإن لم يكن كذلك فوليه فهو الذي يستقل بأموره. ولذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، مع أنها أموال اليتامى، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. في الآية الأخرى قال فادفعوا إليهم أموالهم إذا أونس منهم الرشد. بل ليس له في فلا يكرهه وليه على شيء من العقود، بل ليس له في ذلك الحال ولي إلا مسألة واحدة، وهي إذا كانت الأنثى بكرا بالغة رشيدة فإن أباها أو وصيه في النكاح يجبرانها على النكاح، وإن كرهت على المشهور من المذهب. وعن أحمد رواية أخرى اختارها شيخ الإسلام أنهما لا يجبرانها في هذه الحال، وهذا هو الصحيح كما دل عليه الحديث الصحيح في تخيير النبي عليه الصلاة والسلام بكرا زوجها أبوها، فلا استثناء على هذا القول. يعني على هذا القول لا بد من الرضا في جميع الأبواب، حتى في باب النكاح، حتى من الصغيرة ما تجبر، وهو الصحيح خلاف المشهور من المذهب. فالكره على عقد من العقود يعني الإكراه أو فسخ من الفسوخ بلا حق، عقده لاغ وفسخه لاغ وجوده كعدمه. فإن كان الإكراه بحق صح عقده وفسخه. متى يكون الإكراه بحق؟ إذا كان مماطلا غير مؤد للواجب فيكرهه القاضي والحاكم على ذلك. ضابط الإكراه بحق أن يمتنع عن عقد واجب عليه عقده أو فسخ عقد واجب عليه فسخه بسبب من الأسباب فيلزم بالواجب. مثلا لو أن عنينا أبى التطليق وأبى فسخ النكاح فإنه يلزم ويفسخ عليه، لأنه في هذه الحال غير مظلوم بل هو الظالم بامتناعه عن ما وجب عليه. لو أن شخصا لديه عدة أراض وعليه ديون نصفها يفي بهذا الدين ويبقى له، فامتنع يقول ما أقدر، ما عندي سيولة، أصبروا سنة سنتين ثلاث وهو يماطل، فإن القاضي يجبره على بيع هذه الأراضي لوفاء دينه إجبارا، فعقده والبيع عليه جائز لأنه إكراه بحق لأداء الواجب عليه. من أمثلة ذلك لو كان عليه دين لا وفاء له إلا ببيع ماله الواجب بيعه في الدين فامتنع ثم أكره على بيعه فالبيع صحيح، فلو تعذر بيعه باعه الحاكم. وكذلك الشركاء في الأملاك إذا احتيج إلى تعميره وامتنع أحد الشركاء أجبر بالحق. لو شركاء يشتركون في عمارة 10 فاحتجنا مبلغا فنلزمهم بدفع العشر 10% لكل شخص، فإن امتنع أحدهم نجبره إجبارا لأن هذا يفضي إلى ترك الواجب. مثل الشركاء الذين يتضررون في الأملاك بقسمتها، بيت صغير إذا أردنا أن نقسمه أضرينا هذا الملك فنجبرهم على البيع، لأن بعضهم سيرضى بالبيع وبعضهم لن يرضى، فإجبار الشركاء الذي يسمونه قسمة إجبار عفوا قسمة التراضي، فقسمة التراضي هي التي فيها ضرر أو إذا ترى إذا امتنع ما صار في قسمة يباع عليهم جبرا، وحاصل البيع مال نقدي يمكن قسمته فيقسم بينهم، لأنه وإن كان الإنسان غير مجبور على بيع مال الخاص فإنه لما تعلق به ملك الغير وجب، وكذا وكان امتناعه يضر شريكه وجب إزالة ذلك الضرر، ولا طريق له إلا بالبيع. ومثل الورثة الذين يرثون مكانا صغيرا لا يمكن قسمته فنبيعه ثم نقسم المال بعد بيعه ولو لم يرضوا، والرضا هنا ليس بمعتبر إذا كان فيه ضرر. وكذلك ما قاله الأصحاب في الوصي على أداء الدين وعلى الصغار لو دعت الحاجة لبيع بعض عقارهم لقضاء الدين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر وأبى الورثة الكبار أو غابوا باع الوصي على الجميع، لأنه ما يمكن يفرق البيت ونحن نحتاج إلى نفقة الصغار، فالكبار إما أن يشتروا نصيب الصغار أو ليس لهم حق الامتناع عن بيعه. ومثله لو غاب بعض الملاك، غاب راح سافر ولم يرجع، فتضررنا واحتجنا البيع فإننا نبيعه ولو بدون رضا. لماذا؟ لأنه تعلق به حق الغير فيدفع الضرر. ومما يعلم مما يجب أن يعلم ويعرف في هذا الباب أن الرضا المعتبر من المتعاملين أو المتعاملين ونحوهم شرطه أن يكون بعد رضا الشارع، وأن يكون ذلك الذي وقع عليه التراض قد أجازه الشارع وأباحه. فأما إذا لم يجزه الشارع فلا عبرة برضاهما، يعني لو تراضيا على أمر محرم شرعا فلا عبرة بالرضا ولا يلتفت إليه لأنه ليس بالرضا الشرعي. ولهذا لو تراضيا على العقود المحرمة لم ينفع رضاهما، فلا ينفع أن يتراضيا على ربا أو على غرر، لأن العبد ليس له أن يفعل ما يشاء وإنما يفعل ما أحبه الله وشرعه وارتضاه، وإنما له أن يفعل ما أجازه الشارع له لأنه مقيد بالعبودية غير خارج عن أحكام ربه، والله أعلم. القاعدة الخامسة من القواعد التي ذكرها ابن سعدي في باب المعاملات أن نفع العقود من مالك لها أو من يقوم مقامه، وهذه قاعدة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والميزان الذي هو العدل، فمن كان مالكا للشيء أو لمنافعه فهو الذي يوقع عليه من العقود والفسوق والإسقاطات ما يملكه منها دون غير المالك. فدخل فيه أن لا يبيع ولا يؤجر ولا يرهن ولا يشارك ولا يتبرع ولا يوصي ولا يوقف ولا ينكح ولا يعتق ولا يفسخ شيئا من ذلك سوى مالكه أو من يقوم مقام المالك من وصي من ولي أو وكيل، من وكيل الحي الرشيد وولي الصغير وغير العاقل ووصي الميت وناظر الوقف والحاكم ولي الغائبين والممتنعين مما وجب عليه، يعني الذي يتصرف في الأموال ملاكها أو من له ولاية من وكيل من المالك أو ولي لو كان الملك يحتاج مالكه لولي كالمجنون والصغير، أو إذا كان وصي على وصية أو ناظر على وقف أو مال غائبين، فالقاضي والإمام ولي من لا ولي له، أو كان ممتنعا عن أداء الواجب فأيضا المحكمة. فلو أوقع هذه الأمور غيرهم لم يصح وصار وجود ذلك العقد كعدمه إلا في مسألة واحدة موجودة عند الفقهاء وهي مسألة الفضولي. من هو الفضولي؟ من اسمه هل الذي يتصرف في غير ملك أو وكالة أو ولاية؟ شاف له سيارة ولا أرض وقال أبيعك هذه المليون، وهو يعني قصده أنه بينفع صاحب الأرض. قال والله أنا ما رأيته وأنا أخابر الرجال بيبيع وشفت الزبون هذا خفت، فقال بعناك المليون. فهنا اختلف العلماء هل هذا العقد صحيح أو موقوف على إجازة صاحب الحق، قولين عند العلماء. فمن رأى أنه باطل قال يجدد العقد مع صاحب الصلاحية هو المالك أو الذي يقوم مقام، ومن قال موقوف فقالوا الإجازة اللاحقة كالإذن السابق فيصح من حين أوجب العقد ذلك الفضولي. قال الشيخ فهل العقد غير صحيح ويحتاج إلى تجديد كما هو المذهب لأن العبرة بتحقيق الشرط وقت العقد، أو أنه إذا أجازه صح تنفيذه ولم يحتج إلى إعادته، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو الصحيح. يعني الشيخ يرى أن العقد موقوف على الإجازة وما يحتاج يجددون العقد، فإن كم أجازه فقد صح العقد. ويذكرون قاعدة هنا أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، يعني ما دام أجازك لاحقا كأنه وكلك سابقا، ولأن العبادات هي التي تحتاج إلى نية صاحبها، وإذا لم ينوي فيها قبلها لا بنفسه ولا بنائبه لم تصح عبادته. وأما المعاملات فالمقصود فيها رضا المالك وقد حصل بالإجازة. يقول وما تملك منافعه ولا تملك رقبته صح التصرف فيما يملك بحسب حاله دون رقبته، فدخل فيه أم الولد تملك منافعها. أم الولد هي الأمة التي تلد من سيدها ما فيه خلق الإنسان حتى لو ما يعني ما بقي، فإذا وضعت ما يتبين فيها خلق الإنسان تسمى هذه أم ولد، ولها من الأحكام أنها ما تباع وتعتق بموته، لأن الشريعة تتوق إلى عتق الرقاب. فماذا يملك من هذه المرأة الآن؟ يملك، يقولون يملك منافعها فتخدمه حتى يموت. فيقول هنا ما تملك المنافع ولا تملك الرقبة يصح التصرف فيما يملك في المنافع، فيجوز أن يؤجر منافعها بحسب حاله دون رقبته، أما الرقبة فلا يجوز أن يبيع فيؤجرها ويعيرها ولا يعير الرقبة، يعني ما يجوز أن يتصرف في رقبتها ببيع أو تمليك أو نحو ذلك أو هبة، أن التصرف في الرقبة. والوقف يتصرف في ريعه ومغله المملوك الموقوف للموقوف عليه دون رقبته إلا في الحال التي يجوز فيها بيعه. الوقف لا يجوز بيعه يا أخوان إلا إذا تعطلت منافعه، وفي بعض الأقوال إذا كانت منافعه قليلة جدا لا تساوي ما يستحقه عرفا. قال والمستأجر للعين مالك لمنافعها مدة الإجارة فيتصرف فيما يملكه دون رقبتها ودون المنافع التي لم تدخل في استئجاره بخلاف المستعير، فإنه لم يملك لا العين ولا النفع وإنما أبيح له الانتفاع بنفسه، فلا يؤجر ولا يعير إلا بإذن المالك. هنا يا أخوان الرقاب ومنافعها في البيع المعوض الرقبة هو النفع، وفي الإجارة العوض يتجه إلى نفع العين، وفي الهبة هي تمليك للعين والمنفعة بلا مقابل، وفي الإعارة تمليك للمنفعة دون العين بلا مقابل، واضح؟ المستأجر يملك منافع العين المؤجرة، فيملك أن يتصرف فيها، فهل يملك أن يؤجر؟ بحسب الشروط بينهم، لكن لو قلنا يملك فإنه يؤجر بمن هو بمثله في الاستعمال. ما نؤجر شخص شقة لرجل وزوجته، فإذا بهذا يؤجرها على عائلة فيها عشرة من الأشخاص، لأن استعمال يعني الشخص استعمال الشخصين ليس كاستعمال العشرة، فهنا في ضرر كبير، فقد يعترض المالك. لكن في الجملة أنه يملك المنفعة، فيملك أن يعاوض عنها، يتصرف فيها. أما في المستعير فهو لا يملك المنفعة، هو أبيح له أن ينتفع بها مجانا، فلا يملك أن يذهب يؤجر ما استعاره، فيستعير سيارتك المشوار فيذهب يؤجرها ويتكسب منها، واضح؟ لا يملك هذا، لأنه لم يؤذن له بمثل هذا التصرف. الأرض الخراجية على المذهب، ما هي الأرض الخراجية؟ هي الأرض التي للمسلمين فتحوها عنوة أو صلحا على أنها للمسلمين ومكن أهلها منها، أو كانت من يعني صلحا للمسلمين، أو فتحت عنوة، أو جلى أصحابها عنها خوفا منا فتملكها المسلمون، فهذه يؤخذ منها خراج، هذا الخراج لبيت المال. على المذهب يمنع بيع رقبة الأرض دون التصرف فيها بإيجار أو بيع مغل أو نحوه. ما أدري يعني عندنا في نجد ويمكن في الحجاز، في نجد عندنا ما يسمى بالصبرة، وفي الحجاز ما يسمى بالحكر، أراضي محكرة ما تباع الرقبة، ولكن المستحكر متمكن من الأرض يدفع مبلغا لرقبة العين، قد يكون يسيرا، قد يكون عند الحرم يدفع 1000 ريال في السنة، لأنها بيده منذ 100 سنين، واضح؟ فهذه حكم وحكم الأراضي الخراجية، يستطيع أن يعاوض على المنافع بقيمة، لكن تبقى فيها خراج وأجرة ما بقيت العين. على الرواية الأخرى عند الإمام أحمد عن الإمام وهو مذهب جمهور جواز بيع الرقبة، ويكون المشتري في أداء خراجها قائما مقام البائع وهو الصحيح. يعني الآن المستحكر، بعض المستحكرين الذين يملكون الحكورات، يأتي يقول أنا أبيع العمارة بشرط أن الذي يدخل مدخلي ومكاني يلتزم بدفع هذه الحكرة وهذه الصبرة والتي هي في مقام الأجرة السنوية، واضح؟ أعتقد أنها في غالب البلدان، ليست في، لكن يسمونها في الحجاز وفي يعني شمال يعني في مصر وفي الأحكار، وتسمى في نجد الصبرة وهي من جنس الأحكار، ولها أسماء أخرى بحسب الأقاليم. من تفريع هذه القاعدة أن الشيء إذا وقع عليه عقد واحتاج إلى حق توفية، ما هو حق التوفية؟ ترى حق التوفية عندنا في المذهب هو الذي يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع أو كان مبيعا بصفة أو رؤية سابقة، 6 أشياء، ويمنعون بيع المبيع حتى قبضه، ما يشترط فيه القبض يكون قبضه بهذه الأشياء 6، والصحيح أن القبض يكون بكل شيء بحسبه، ولا يجوز التصرف في الشيء إلا بقبضه في كل السلع. قال أن الشيء إذا وقع عليه عقد واحتاج إلى حق توفية أن يوفى، فليس للمشتري التصرف فيه حتى يتم ملكه له، يعني لا يجوز أن يتصرف الإنسان في شيء حتى يقبضه، وذلك كالمكيل لا يتصرف فيه إلا إذا كاله، والموزون إذا وزنه، والمعدود إذا عده، والمذروع إذا ذرعه. زرع ترى خطأ، ذرع مكتوب زرع. وكالمبيع بصفة أو رؤية سابقة، فإذا تم الملك بإيفائه بالكين والوزن والعد والذرع ووصول المبيع بصفة أو رؤية سابقة ليده أو يد وكيله صح التصرف فيه، صح التصرف فيه. ويتحقق أن هذه الأشياء إذا تلفت قبل ما ذكر فإنها من ضمان البائع، وألحق بها في الضمان جوائح الثمار كما مر. يعني يا أخواني الضمان في البيوع يتبع القبض، فإذا قبض ضمن، وقبل القبض ليس بضامن. وعلى هذا إذا رتبنا الضمان على القبض فنرتب جواز التصرف. فمثلا لو بعتك سيارة أو بعتك مذروع على المذهب، بعتك 20 صاع، لا يجوز أن تذهب تبيع 20 صاع، لأنك لو ربحت الآن ستربح ما لم تضمن ربح ما لم يضمن. فلا بد من القبض، إذا تم القبض تم الضمان. ولذلك حتى في الجوائح، لماذا وضع الرسول الجوائح؟ لأنه ما أقبضها، أنا شريت توي يوم صار أحمر ولا أخضر شريت، طعمه تو مر يبيله شهر حتى ينصف التمر وحتى يطيب ويصير طعمه، فأنا اشتريت بشرط بقائه ولكن ما قبضته. فإذا تم قبضه ومكن منه ضمن، فإذا صارت جائحة حينئذ أمر بوضع الجوائح، لأنه ما أنت صح أنك قبضت الثمن وأخذت، لكن هو لم يقبض هذه التمرة فهي في ضمانك أيها البائع حتى تقبضها إياه سليمة طيبة. كذلك ما يحتاج إلى حق توفية، طبعا هذا المذهب في حق التوفية، لكن الصحيح الذي رجعه شيخ الإسلام أن كل المبيعات تحتاج إلى قبض، وكل قبض بحسبه، ولا يجوز التصرف قبل القبض في كل السلع. قال ابن عباس لما قال النبي من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبض، قال ابن عباس وأحسب أن كل شيء مثله، كل شيء، فإذا ما قبضت ما تتصرف. لكن عند المذهب ما لا يحتاج إلى حق توفية يجوز بيعه قبل قبضه وهو من ضمانه بالعقد. قال ويتحقق أن هذه الأشياء إذا تلفت قبل ما ذكر فمن ضمان البائع، وألحق بها في الضمان جواح الثمار، لأنه وإن جاز له التصرف فيها فهي إلى الآن ما تمت الثمرة فيتم ملكه عليها فتلفها من ضمان بائعها. ويتفرع عن هذه القاعدة أن المالك للشيء إذا تعلق به حق الغير لم يصح تصرفه مطلقا إلا بإذن من له حق فيها، كالعين المرهونة لا يتصرف فيها مالكها إلا بإذن المرتهن، ولا ينفذ إلا بإذنه حتى العتق على الرواية الأخرى عن الإمام، لأن في تنفيذ ذلك إبطالا لحق المرتهن الواجب. الفقهاء يتساهلون في العتق والشريعة تتشوف للعتق، فمن أعتق شركا له في عبد كما جاء في الحديث عتق عليه سائر العوى، قوم وألزم بضمان حق نصيبه. إذا تعلق هذا العبد، لو أخذ هذا العبد أو هذه الأمة ورهنها بدين عليه ثم جاء واعتقها أو أوقفها، لا ينفذ الوقف ولا العتق. لماذا؟ لأنه تعلق بها حق الغير فلا بد من الإجازة، فهو عقد موقوف على الإجازة، لأن هذا التصرف بالعتق أو بالبيع أو بالهبة أو بالوقف إخراج للملك عن من استحقه أو تعلق بها حقه كالمرتهن، فلا ينفذ إلا بإذنه. المحجور عليه إما لسفهه وديونه لا يتصرف في ماله بعد الحجر، لا يتصرف هو في ماله بعد إلا بإذن غرمائه. فلو جاء يريد أن يوقف نسأل الغرماء هل تجيزون؟ لأن هذا ماله، فإذا وقف خرج من ملكه. إن أذنوا وأجازوا صح تصرفه، وإن لم يجيزوا فحقوقهم تعلقت في عين ماله، فيباع ماله لهم لصالحهم. والورثة كذلك لا يطلق لهم التصرف في التركة، والميت مدين إلا إن وفوه أو ضمنوه إلا بإذن الغرماء. يعني لو كان رجل عنده تركة وعليه ديون، هل يملك الورثة أن يتصرفوا في التركة؟ لا، لأن الديون تعلقت في عين التركة، فلا يملك الورثة أن يتصرفوا إلا إذا أذن أصحاب الحقوق وأذنوا وقالوا، لأن الحق لا يعدوهم، أو إذا التزموا هم بالوفاء وقالوا دين مورثنا في ذمتنا نحن ونلتزم بسداده ولو من أموالنا الخاصة، فنمكنهم لأن الضمان حينئذ. وعليكم السلام ورحمة الله. وكذلك كل من له شركة في شيء لا يتصرف شريكه فيه جملة إلا بإذنه، ولذلك يثبت حق الشفعة فيما لو باع من غير إذن صاحبه. ولا يجوز بيع الديون التي في الذمم لغير من هي عليه، فيعلل بأنه غير مقدور عليه، فيدخل في القاعدة السابقة هذا بيع الديون التي في الذمم لغير من هي عليه، فيعلل. لماذا لا يجوز؟ لأنه غير مقدور على استلامها. وأيضا يدخل في قاعدة الغرر، فيدخل في قاعدة الغرر، ويعلل بأنه غير مملوك فيدخل في هذه القاعدة. طيب، ويتفرع عليها أيضا أن المنافع المستقلة عن العين إذا استثناها مدة معلومة أنه صحيح، لأنه أخرج العين ومنافعها عن ملكه، إلا هذه المنفعة المستثناة إذ له في ذلك غرض ومصلحة بخلاف اشتراط البائع على المشتري أن لا يبيع المبيع ولا يتصرف فيه، وإن أعتقه فالولاء له، لأنها غير مملوكة ولا تابعة لملكه، وشرطها مناف لمقتضى العقد. هنا يا أخوان تكلم عن بعض الشروط الجائزة وغير الجائزة التي تعود للملك. هل يملك أن يستثني منفعة في مبيع محددة؟ كان يقول والله بيعك البيت إلا الملحق، يملك هذا لأنه محدد ومعلوم. أو يملك يقول والله بيعك البيت إلا أني أسكنه 6 أشهر، فهذه له غرض ومصلحة ظاهر. لكن إذا اشترط ما ينافي حكم الشرع، كان يبيعه هذه الأمة وولاؤها للبائع يبقى، الحكم الشرعي أن الولاء لمن أعتق، واضح؟ الولاء لمن أعتق. هل يجوز الشخص أن يقول أنا أطلق تلك المرأة التي هي زوجته على أن أرثها متى ما ماتت؟ ما يجوز. فلو تزوجها عفا، أنا أحق بميراثها، لا يجوز حكم الشرع أن الميراث له، فهذا شرط يخالف حكم الشرع. يقول وأما اشتراط التصرف الذي له فيه مصلحة أو للمبيع كعتقه أو وقفه فهو صحيح. يعني ذكر شرط هنا، قال لو اشترط أن لا يبيع المبيع، أنا ببيعك بشرط أن لا تبيع، مقتضى عقد بأني أملك التصرف المطلق فيه، إلا إذا كان شرط له مقصود، كان يبيعه جارية له. نص عليه الإمام أحمد يقول إذا بعتها فأنا أحق بها في الثمن، فنص على جوازها، لأن أحيانا بعض الجواري تكون كمثل بناته ومحارمه، فهو راضي أن يعطيها فلان لأنه يعلم رحمته ورفقه، فإن أراد أن يبيعها فهو أحق منه، فهذا غرض مقصود، الغرض المقصود معتبر في الشروط. أنا ودي أكمل القاعدة حتى أقف على حكم اختلاف المتبايعين، حين ترانا يعني قطعنا شوطا جيدا. القاعدة الأخيرة أو السادسة والسابعة في هذا، وهي صفحتين يسيرة بإذن الله. إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم، يقول المؤلف فإنه حرام غير صحيح. دلت النصوص الشرعية على هذين الأمرين في عدة مواضع، مثل البيع والشراء بعد نداء الجمعة إذا ضاق وقت المكتوبة أو خاف فوت الجماعة. كذلك المعاملة التي تفوت الإنسان وتشغله عما أوجب الله عليه من الحقوق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، لا تلهكم أموالكم، هذا الشاهد. فإذا تضمن إلهاء التجارة والبيع والشراء عن واجب فإنه لا يجوز، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا إنما هو في الإشغال عن الواجبات لأنه نهي عنه ثم رتب عليه الخسارة. طيب، إذا تضمن العقد ترك واجب أو تضمن العقد انتهاك محرم، كان يبيع العنب والعصير من لشخص متخصص في صناعة الخمور فهو يأتي يجمع العنب وما حكمه، أو البيض والجوز لأهل القمار، أهل القمار أخذون البيض ويعني يقامرون بها ببعض التصرفات، أو السلاح في الفتنة، فتنة بين المسلمين، واحد يبيع السلاح حتى بعضهم يقتل بعضا، أو قطع الطريق أو أهل الحرب، فهذا لا يجوز لأن هذا العقد يتضمن انتهاك محرم، فهو في الأصل جائز، لكن لما باعه لشخص مثله تأجير من يقوم بالربا في هذا المحل خالصا، أو من يتخذه لبيع الأشرطة المحرمة والصوتيات المحرمة أو المرئيات المحرمة المحضة، نقول هذا لا يجوز لأنه إعانة على الإثم والعدوان ونحو ذلك. طيب، مما يدخل في هذه القاعدة عقد المسلم من بيع وشراء وإجارة ومساقات ومزارعة ومشاركة وخطبة نكاح وخطبة الوظائف والولايات، كمن هو في وظيفة أذان أو إمامة أو وقف أو وكالة أو ولاية كبيرة أو صغيرة، فلا يحل لأحد أن يخطبها لنفسه أو غيره وصاحبها أهل قائم بولايته ووظيفته، لما في ذلك من إدخال الضرر على أخيه وحصول العداوة والبغضاء. هذا الإضرار بالغير، أن يأتي شخص إلى مسجد مستقر في إمام وفي مؤذن يقول لا نطلعه ونحط فلان، هذا ما يجوز، لا في إضرار بالمسلم، أو خطبة المسلم على أخيه أو البيع على أخيه أو أي عقد من العقود إذا سبق. فما يجوز أن يأتي يقول والله أنتم تعاقدتوا مع الشركة الفلانية وهذه الشركة أفضل، ويحرص على انتزاع العقد من تلك ما دام تلك الشركة قائمة بحق ذلك العقد. فإذا تحررت هذه القواعد، يقول ابن سعدي بعد أن ختم هذه القواعد: فإذا تحررت هذه القواعد مع ما تبعها من الضوابط واستثنيتها من ذلك الأصل العظيم، يعني طلعت بقاعدة الربا، طلعت قاعدة الغرر، طلعت قاعدة التغرير والخداع، طلعت قاعدة التصرف في ملك الغير بغير إذنه، قاعدة الإضرار بالمسلمين وما إلى ذلك، حصل لك في هذه المواضع المهمة من العلم ما تهتدي به إلى هذه المسائل والصور المذكورة وما كان في معناها مما تدعو إليه الضرورة والحاجة. لأنه إذا ذكرت أصول المسائل ومآخذها ومقاصد الشرع وبيان حكمها وأسرارها تقررت في الأذهان، وصار هذا العلم على هذا الوجه أكمل بكثير من تعلم مجرد صور المسائل وأفرادها دون حكمها ومآخذها. فإن هذا النوع قليل الثبوت في الذهن لا يكسب صاحبه تمرنا على المباحث العلمية والتفريعات النافعة، ولا يهتدي إلى الفرق بين المسائل المتفرقة أحكامها ولا إلى الجمع بين المسائل المجتمعة أحكامها في أصل وعلة. واتضح لك فائدة هذا الأصل وسعته، وأن الأصل في المعاملات كلها الإباحة والتوسعة والسهولة إلا ما ضر الناس في أديانهم أو أخلاقهم أو دنياهم، وبالله التوفيق. الآن المؤلف ختم جوابه عن السؤال 54، وهو سؤال لو نذكره: الأصل الأصول الجامعة فيما يحل ويحرم من المعاملات. وبهذا ينتهي هذا اللقاء في هذا اليوم، وإن شاء الله غدا نكمل بعض الأسئلة والقواعد ونبدأ في باب التبرعات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفع بهذا الذي قلنا وسمعنا، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة؟
سأل الله إليكم. يقول السائل: شاركت رجلا بمالي في مشروع وهو يعمل، وشرطت عليه إذا خسر المشروع أن يرد لي مالي كاملا، ولا أتحمل من خسارة.
لا يجوز هذا الشرط، لا يجوز، وهذا أشبه ما يكون بعقد الربا، لأنه الآن دخل ضامنا الربح أو عدم الخسارة، هذا لا يجوز.
سأل الله إليكم. يقول السائل: حكم لعب بالرند النرد من غير عوض؟
لا يجوز. جاء في الحديث في صحيح مسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ما قال عوض النرد، لا يجوز مطلق.
سأل الله إليكم. يقول السائل: أحيانا يعرض بعض المحلات التجارية سيارة كجائزة للفائز، مع أن الزبائن لا يدفعون قيمة الاشتراك، إنما يشترون سلعة من ذلك المحل، فما حكم؟
إذا كانت السحب مجرد ما فيه اشتراك فليس فيه غرض، إنما هذا يعني على الأصل جاء هذه مسابقة، قدم ورقة، أنت شريت ولا ما شريت، لا نشترط عليك شراء ولا نعم. لكن أحيانا يخدعون الناس، يقولون حنا ما نعطي إلا أو لا تكون إلا بالفاتورة، هذا لا يجوز. الأولى أن يمحضوا هذا الشيء بالتبرع، أما أن يحملوا الناس على الشراء لأجل المشاركة، فإن كان شارك، فإن كان دخوله لأجل المسابقة فالباعث لها المسابقة فلا تجوز، وإن كان لا اشترك من غير أن يلتفت للشراء، إنما هو اشترى وشارك، فهذا الأمر في واسع بإذن الله على المشترك. لكن الواجب على أهل المحلات أن لا يقيدوها بشراء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم السفتجة؟
السفتجة على الصحيح هي محل خلاف بين العلماء، والسفتجة لمن لا يعرفها هو أن يأخذ شخص من شخص مال هنا يسلمه في المدينة وكان ما فيه، فيكتب له صحيفة لصاحبه في مصر ولا في العراق، فيقول: إذا أتاك حامل هذا الخطاب فأعطه مبلغ كذا وكذا بقدر المبلغ الذي أخذه. فصاحب الورقة يأمن من حمل المال في الطريق وتعريضه للأخطار، واضح؟ فله منفعة تعود له، فالنفع هنا ليس نفعا للمقترض، إن يعني انتفع المقرض بهذا وانتفع المقترض، فالمنفعة إذا كانت متبادلة أو مشتركة فما فيها إشكال. مثل منفعة المنة، يعني واحد يسوي منة على، فطلب منه 1000 ريال، قال: ليش تعطيه؟ الأصل أنه يريد الأجر، قال: لا بس ودي يعني أسوي له معروف وأحفظ له. هذا القصد ليس محرما في الشرع، لكن لو قال: لا خذ 1000 ريال ودرسني، التدريس منفعة، ما يجوز. هذا رده 1000 وتدريس يعني، أو عطني سيارتك، أو عطني مال، أو ردها بربح، وما إلى ذلك.
سأل الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقول الرجل لصاحبه: رأس المال من عندي وأنت تتاجر به، و75 من الربح لي والباقي لك؟
هذه المضاربة، دفع مال لمن دفع مال من شخص وعمل من شخص، والربح بينهما على حسب ما اتفق عليه، فإن لم يتفق فبينهما مناصفة، هذه المضاربة الشرعية جائز.
أحسن الله إليكم. يسأل عن كروت الرصيد في الجوال مكتوب عليها 10 ريالات ويبيعها البائع 13، هل يدخل في الربا؟ شحن الجوالات سوا.
الآن هذا مال بمال ولا خدمة اتصالات بمال؟ خدمة اتصالات بمال. أنا ترى لا أعرف الصورة، أنا ما عندي مثلا. أنا أريد أن أقعد الجواب حتى أسلم. إن كان يبيع مالا بمال فهو ربا، وإن كان يبيع خدمة قيمتها 10 يبيعه بأكثر فهو يربح في سلعة، فحينئذ المناط مختلف، فهو يبيع خدمة، وهذا الظاهر، هذا الظاهر. نعم.
سأل الله إليكم، يقول السائل: بعض المحطات تعطي مناديلا عند التعبئة منها، هل يجوز ذلك؟
يجوز. المناديل هي قيمة، يعني هي حافز لمن اشترى بمبلغ وقدره كذا، فهو حافز ما في غرر ولا يترتب عليه ضرر. يعني كأنه قال أنا نزل من 30 ريال ريال مقابل المناديل، لا بأس، لا غرر فيه ولا ربا ولا ظلم ولا الآخرين بإمكانهم يفعلوا مثله. واضح شيء؟ بإمكانهم يفعلوا مثله أو أحسن منه، يقدم خدمة. ترى الإضرار بالآخرين أمر نسبي، إضرار بالآخرين أمر نسبي، والإنسان يبحث عما ما يصلح له. وإذاك عمر لما غلى اللحم ماذا قال؟ قال: أرخصوه أنتم، لا تشترون. واضح؟ لا تشترون. فإذا كان الناس يريدون خدمات أكثر ويقولون فينتشر، تنتشر الخدمات مع البنزين، والله غسيل سيارة ولا تنظيف ولا كذا، حتى أو نظافة المحطة، أو نظافة، يعني بعض الناس يقصد المحطات لنظافاتها، النظافة هذه مكلفة، لكن لما ينظف المحطة ومسجد المحطة تقصده الناس فينتفع هو في الدين، مع أنه أنفق أكثر. فالناس يعينون بعض الناس على مثل هذا، وهذا ما فيه إضرار. هذا لا يأتي الإضرار في صور معينة، وأكثر ما يأتي إذا كانت السلع أساسية. واضح؟ أساسية، والنفط يعني أساسي، ولكن هذا أمر فيه منافسة ولا يضر أن الناس يبذلوا مثله.
سأل الله عليكم، يقول السائل: اشتركت مع رجل في مشروع واتفقت معه إن لم يكمل معي المشروع ليس له شيء من ماله، هل هذا صحيح؟
إن لم يكمل معي المشروع
ليس له شيء من ماله.
والله نحتاج إلى الوقوف على الصيغة، يعني الصيغة مربكة، يعني ليس له شيء من ماله الذي أخذه سابقا، لا، هذا فيه نظر، لا، ما يضيع المسلم ماله، فإذا فسخ يتراجعان ويتحمل الضرر الحقيقي الواقع، أما أن يكون وقد يلجئه للفسخ أو ثم يقول والله يحتج بمثله، هذا شرط فيه ظلم.
سأل الله عليكم، يسأل عن الإيجار المنتهي بالتمليك في السيارات والعقار.
والسؤال اللي بعده:
بعض البنوك يقول تبيع العقار أو تشتري لك العقار وهي لا تملكه.
لا يجوز للبنوك أن تشتري شيئا لا تملكه، فلا بد أن تتملك وتقبض ثم تبيع لأنها ستربح، فإذا تملكت فيجب عليها أيضا أن تقبض ثم تبيع. يجوز أن تشترط الخيار لها مخارج، لكن لابد، من باع شيئا قبل أن يتملك فهذا ربا، لأنه سيؤول إلى مال بمال، فلابد أن يشتري ولابد أن. سؤال الإيجار المنتهي بالتمليك، هذه المسألة أريد أن أقعدها تقعيدا بسيطا. هذا أكثر العقود المعاصرة عقود مركبة بين عقدين، فعندنا تأجير وعندنا تمليك. هذا التركيب له أحكام، إن كان التركيب لا يفضي إلى محرم فالأصل فيه الجواز، لكن إن كان التركيب يفضي إلى محرم كالتركيب بين القرض وسلم ولا بيع، فاشتراط معاوضة مع تبرع يفضي إلى الربا، لأن التبرع لابد أن يتمحض ويكون خالصا اشتراط عقد الإجارة مع التمليك لابد أن يفصل بين طبيعة العقدين، لأن طبيعة الإجارة غير طبيعة البيع، فهذه ضمانها على المؤجر، وفي البيع ضمانه على مالك السلعة إذا اشترها فورا، وعلى هذا يجوز التأجير المنتهي بالتمليك إذا كان بضوابط، أهمها أن يكون الفترة الإيجارية تنطبق عليها أحكام الإجارة بما فيها منع التصرف في العين وضمان العين على المؤجر، على المؤجر. ولو كانت شركات التأمين يعني تأخذ التأمين مقابل هذا الضمان، إلا أن الذي يدفع لازم أن يكون هو البائع صاحب الشركة، ولا يلزمون المستأجر بالضمان، لا يلزمونه. حينئذ يكون بهذه الضوابط جائزا، على أنه في تطبيقاته الكثيرة فيها ظلم للمستأجر، تطبيقات الكثيرة يتحمل. فإذا دخل مبيتا وعالما أنه لا بد أن يفي بالأقساط حتى لا ينفذ عليه فهو دخل على علم، لكن والله أعلم أن هذا العقد بهذه الضوابط جائز، تخريجا على قول أشهب بن المالكية ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي أنهم لا يرون أن بيعتين في بيعة هي اشتراط عقد في عقد، وأيضا يجيزون تعليق العقود بالشروط. ومسألة عقد في عقد وتعليق الشروط العقود على الشروط، رأي جمهور العلماء المنع في كلاهما، فالعقد تخريجا على قول جمهور العلماء ممنوع، ممنوع تخريجا على قول الجمهور، لأنهم يرون بيعتين في بيعة هي عقد في عقد وهذا عقد في عقد، أو تعليق العقد على شرط. وفي الإجارة المنتهية بالتمليك يعلق التمليك على تمام الإجارة وأقساطها، إذا تمت تملكت بسعر أو بهبة. لكن الراجح هو بناء على ترجيحنا لأن عقد في عقد جائز، ما لم يكن هذا العقد مع العقد الآخر يفضي إلى محرم كبيوع العينة، وهو ما رجح شيخ الإسلام. وينبغي للإنسان أن يحتاط لعقوده وصيغها. أما الذي تطمئن إليه نفسي أن هذا العقد عقد جائز بهذه الضوابط الشرعية. بعض هيئة كبار العلماء أفتت بأنه عقد باطل، ولكن الصورة التي أفتوا فيها بأنه عقدين في وقت واحد وفي زمان واحد وتترتب عليها آثار. نعم نسلم، هذا محل إجماع، لكن حنا إذا قلنا والله الثلاث سنوات عقد إجارة محض، ثم بعد ذلك تمليك إما ببيع أو بدفع رمزي أو بهبة، نقول هذا مترتب على هذا العقد، فافصل بينهما ورتب عقد الإجارة وآثاره في المرحلة الأولى، والعلاقة في الانتقال إما بالشرط أو يعني بالعقد المعلق. الأمر في هذا بإذن الله واسع، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، والله أعلم وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.